بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق وأن بينا أن المصنف رحمه الله قصد بهذه الجملة أن يبين الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الربا، وهو النسيئة. وربا النسيئة بينا أن النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمته، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فلما قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل دل على وجود التماثل وحرمة التفاضل، ولما قال يدا بيد دل على وجود التقابض وحرمة الاختراق قبل القبض من المتعاقدين أو من أحدهما. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الفضة بالفضة، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجل. قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا غائبا منها بناجل دل على تحريم تأخير التقابض، وإذا حصل التأخير في القبض فقد وقع ربا النسيئة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز تأخير أحد الربوين إذا بيع بالآخر، وأنه يجب على المتعاقدين أن يتقابضا في المثل. مثال ذلك: لو صرفت الذهب بالذهب كرجل عنده جنيهات من الذهب يريد أن يبادلها بجنيهات من الذهب، فقال أحدهما: هذه العشر جنيهات من السعودي مثلا بالعشرين من الفرنسي، من الجنيهات الفرنسية مثلا، فإنه يجب أن يتقابض، وأن يكون ذلك يدا بيد، وشرطه محل العقد. فلو دفع أحدهما جنيهاته وتأخر الآخر وخرج واحترق، خرج لكي يأتي بالجنيهات التي وعد بها، فقد وقع ربا النسيئة. وهكذا لو قال له: أعطيك الآن وتعطيني غدا، هذا في الذهب بالذهب. وكذلك لو باع الحلي بالجنيهات فأعطى صاحب الحلي وأخر صاحب الجنيهات. وهكذا لو أن امرأة جاءت بحليها القديم وأرادت أن تشتري به حليا جديدا فتبايعت، ثم قال: لا أعطيك الآن ولكن غدا تمرني ونعطيك، فهذا كله من ربا النسيئة في الذهب. كذلك في الفضة، إذا صرف الفضة بالفضة مثلا، لو أنه بادل الريالات بالريالات كخمسمائة يصرفها إلى مئات، أو المئات يصرفها إلى ريالات أو عشرات أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فلو أعطاه الخمسمائة الآن وقال: بعد ساعة تمر علي أعطيك صفها، أو أعطاه الخمسمائة حالا بيد فقال: إن شاء الله غدا تمر أعطيك صفها، فكل ذلك من ربا النسيئة. يدخل في هذا كذلك الطعام، كما أنه يدري في الذهب والفضة يدري في الطعام كما ذكرنا. فلو أنه بادل طعاما ربويا بطعام ربوي مع الاتفاق كما يقع في الذهب والفضة، كبر ببر، جئت في بر أو تمر أو شعير أو ملح من الأصناف المنصوص عليها، أو جئت بشيء ملحق للأصناف المنصوص عليها، ففي المنصوص عليه لو كان عندك 100 صاع من السكر أردت أن تبادله بمئة من السكر أيضا، فيجب أن يكون يدا بيد لا تحترقا، وقد أخطر أحدكما أو أخطرتما معا. فلو أعطاه المئة من السكري الآن وقال الآخر تأتيني بعد ساعة أو تأتيني غدا أو ترسل لي أحدا يحفظ عنك، فاحترق قبل التقابض وقع ربا وفيها. هذا مع اتحاد المبادلة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والنشر بالنشر وفي ذلك. كذلك مع اختلاف الربويات، كأن يبادل الذهب بالفضة، فلو صرف الذهب بالفضة فرجل عنده جنيهات أراد أن يصرفها بريالات، قال له كل جنيه أبيعه عليك بمئة ريال، فالريالات أصلها فضة والجنيهات أصلها ذهب، فتبادل فقال له أعطيك الجنيهات الآن وغدا تعطيني الريالات، أو أعطيني الريالات الآن وغدا أعطيك الجنيهات، كل ذلك محرم. بل حتى لو قال له بعد ساعة أحضرها لك واحترق قبل أن يحصل القبض فإنه حينئذ يعتبر محظوما. ولو جئت إلى رجل ومعك الريالات تريد صرفها بالدولارات، فرجل معه 100 ريال يريد أن يحولها إلى دولارات، فينبغي أن يكون الصرف يدا بيد، تعطيه الريالات ويعطيك الدولارات. فلو تأخر التقابض وقال أعطني الريالات الآن وأعطيك غدا الدولارات، أو مر علي بعد ساعة أو ليس عندي صرف الآن مر علي بعد ساعة وأخذ منك ولم تعطيه، فقد وقع ربا وفيها. ويدخل في هذا لو جاء بألف ريال أراد أن يحولها إلى دولارات ثم يحولها إلى قريب أو نحو ذلك، فهنا إذا أردت أن تحول فهنا عقدان. العقد الأول إذا أردت أن تحول لك حالتان، الحالة الأولى أن تحول مع اتحاد العملة، كأن تحول من المدينة إلى جدة أو إلى مكة ريالات، فهذه العملة متحدة ولا إشكال فيها، يصبح عندنا عقد واحد وهو عقد الحوالة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامه. لكن الصورة الثانية أن تحول مع اختلاف العملة، ومع اختلاف العملة أن تحول مثلا من ريالات إلى دولارات أو من ريالات إلى جنيهات، فإن الريالات فضة والجنيهات ذهب، فيجب عند تحويلك للريالات إلى جنيهات أن تنتبه لعقدين. العقد الأول صرفك للريالات بالدولارات، والعقد الثاني تحويلك للمصروف من الموضع الذي أنت فيه إلى الموضع الآخر. فيجب أولا أن تقبض المحول فتعطي المئة ريال التي معك وتستلم عدلها من الدولارات أو من الجنيهات أو من أي عملة أخرى، وبعد أن تقبض ويتم عقد الصرف تحول ما شئت. فإذا لا بد من القبض، لأنه إذا صرف الفضة بالذهب أو الذهب بالذهب كجنيهات لدولارات دون أن يحصل التقابض فإنه حينئذ يكون ربا نسيئا. فلا بد أولا من التقابض، ثم بعد ذلك يكون عقد الحوالة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في الحوالة. على هذا نقول يحرم ربا النسيئة في الربويات. ذكرنا أن الربويات المنصوص عليها الذهب والفضة علتها الوزن، والمنصوص عليها في المطعومات علتها الطعم مع الكيل أو الوزن. بناء على ذلك إذا بادل غير الطعام، فأن يبادل حديد بحديد أو نحاس بنحاس أو كتب أو مثلا خشب بخشب، هذه الأشياء من غير الطعام إن كانت توجد ولو اختلفت، كأن يبادل طن من حديد بطنين من نحاس، فإن النحاس والحديد كل منهما يوزن. فلو قال له بعني هذا الطن من الحديد بطنين من النحاس نقول يجوز، ولكن يكون التقابض فوريا فلا يتأخر أحد المتعاقدين، لأنه موزون الربوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الموزون الربوي والمثيل الربوي: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبين صلى الله عليه وسلم أن الموزون الربوي والنكيل الربوي إذا اختلف وكل منهما يكال أو كل منهما يوزن لا بد أن يكون يدا بيد. فأنت إذا تأملت حديث عبادة بن الصامت قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر جنس غير المطعومات، ثم لما قال الذهب بالذهب محسن يعني جعل كل منهما مثل الآخر، ذهب بذهب وفضة بفضة، فلما جاء في آخر الحديث قال فإذا اختلفت هذه الأصناف كذهب بفضة وبر بتمر وتمر بملح وبر بشعير وشعير بملح، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يدا. طيب هذه الأصناف قلنا تنقسم إلى قسمين، الذهب والفضة والأربع البقية. فالذهب والفضة قلنا العلة فيهما الوزن، فكأنه صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا اختلفت هذه الأصناف يعني ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تأملنا في الذهب والفضة وجدناهما موزونين على العلة، فكأنه قال كل موزون من غير الطعام بيع بموزون اللي هو الربوي، ويسمى إذا قلت من العلة الوزن فمعناه ربوي، فكل ربوي بربوي فموزون بموزون لا يباع إلا يدا بيد. إن اتفق وجب التناقض والتقابض، وإن اختلف وجب التقابض وسقط التناقض. وبناء على ذلك لو سئلت عن بيع الموزون بالموزون من غير الطعام ماذا يكون؟ يكون الجواب يجوز التقابض إذا اختلفا ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لما ذكرنا أن العلة هي الوزن فهمنا ذلك من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاز لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يبيع الإبل بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل، فهمنا أن المعدودات لا ربا فيها. قال عبد الله رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، فجمع بين التفاضل وبين النسيئة، والبعير للبعيرين جائز لكن الصاع بالصاعين غير جائز، ففهمنا أن الصاع نسيئة وأن البعير معدود، والسبب في هذا أن المعدودات تتكافأ بالعدد، فلربما يكون الواحد عادل العشرة فسقط الربا فيها، ولكن المكيلات تتكافأ في الشيء فوجب التناهل فيها. ومن هنا أخذ العلماء هذه العلة المستنبطة من النص، فقالوا العلة عندنا الموزونات فهم من هذه السنة. إذا قلت إن العلة الوزن وجب التناثر والتقابض إن اتحد الموزون كما ذكرنا حديث بحديث سواء كان جيدا أو رديئا إلى آخره، ويجب التقابض إن اختلف الموزون، وهذا الذي جعله رحمه الله من كل ربوي بيع بجنسه، فمعنى أنه لو بيع الموزون بالموزون اتفق أو اختلف وجب التقابض. هذا معنى قوله رحمه الله وكله ويحرم
ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل بالنسبة للأطفال، يعني أرجو من النساء أن يحفظوا أطفالهم وكذلك الرجال، ولا أحب أن أسمع لأني لا أستطيع أن أشرح وأنا أسمع صوت أو شيء يزعجني، لا يمكن أن أشرح هكذا لا أستطيع، فأرجوكم يعني رجاء خاصا من كان عنده طفل موجود المسجد إما أن يخرجه أو يحفظه فيه، والمرأة النساء الأخوات النساء يحفظن أطفالهن إذا كان هناك أطفال يمنع من التشريح، أرجو هذا حتى بالنسبة للرجال لا أحد يحتسب إلا بعض الأطفال، فأنا لا أستطيع أبداً أن أعرف وقد أضطرني أوقف الفصل، لا أستطيع أبداً أن أركب أي شيء يزعجني، فأرجو هذا يعني أن يكون حتى في الدروس القادمة إذا استمر الوضع بهذا الشكل فأعتذر حقيقة لا أستطيع، يعني في بعض الأحيان أقول يجوز أقول لا يجوز، يعني إذا ذهب تركيزي ما أستطيع أن أعرف، فالرجاء ثم الرجاء لها بالنسبة للنساء وبالنسبة للأخوان يكون هذا يعني أعجب.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
يقول رحمه الله في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مثل ما ذكرنا الموزونين، إذا بيع موزون بموزون سواء كان من جنس الخشب أو من جنس الحديد أو النحاس أو الرصاص أو النيكل أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يكون يدا بيد. نعم.
اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا.
يلاحظ مسألة الاختلاف، اتفقا في علة ربا الفضل كما قلنا الوزن في الموزون، وبالنسبة للطعام الكيل أو الوزن، فالمطعوم المثيل مع المطعوم المثيل اتفقا أو اختلفا يدا بيد، والمطعوم الموزون مع المطعوم الموزون اتفقا أو اختلفا يدا بيد. طيب مطعوم موزون متفق مثل برتقال يباع بالوزن، إذا اتفق كبرتقال ببرتقال لابد أن يكون مثلا بمثل، إذا باع كيلو بكيلو كيلوين بكيلوين وأن يكون يدا بيد. هكذا التفاح إذا بيع وزنه فإنه إذا بيع مع الاتفاق فتفاح بتفاح وجب التماثل والتقارب، مع الاختلاف فتفاح ببرتقال فإن التفاح يوزن والبرتقال يوزن وكلاهما مطعوم، فبيع الموزون بالموزون من المطعوم وجب التقابض ولم يجد التماثل لأنهما مختلفان. فالتفاح مع البرتقال لو سألك وقال أريد أن أبادل الصندوق من البرتقال والصندوقين من التفاح تقول يجوز، التفاضل جائز لأنهما ليسا بمتحدين في ربا الفضل، ولكن يجب أن يبادله التفاح بالبرتقال يدا بيد، لأن كل من التفاح والبرتقال يعتبر كل منهما موزونا مطعوما. إذا في الطعام ننظر إذا كان مكينا أو موزونا لا بد من التماثل والتقابض إذا اتحد، ويسقط التماثل ويجوز التفاضل ويجب التقابض إذا اختلف. هذا بالنسبة للضابط على الأصل الذي بيناه،
ليس أحدهما نقدا كالمثيلين والموزونين.
ليس أحدهما نقدا، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو أنه مثلا باع أربعة الأربع المطعومة بر بتمر شعير بتمر شعير بملح وجب التقابض على ظاهر السنة، لكن هكذا لو باع الفضة بالذهب، لكن لو باع الذهب بواحدة من الأربع أو باع الفضة بواحدة من الأربع فصار أحدهما نقدا. لاحظ لو هذه ستة أصناف كلها ربوية، إن كان موزون بموزون أو مكيل بمكيل من المطعومات موزونا أو مكيلا أو من غير المطعومات موزونا وجب التقابض كما ذكرنا، لكن إذا بيع الذهب أو الفضة بواحد من الأربعة فربوي بربوي ولكن أحدهما نقدا، وإذا كان أحدهما نقدا فإنه لا يشترط التقابض، كأن يشتري 100 صاع من بر ب100 ريال فإن أحدهما نقدا لا يجب التقابض ولا يجب التماثل. وهكذا لو اشترط النقد ما هو موزون من برتقال أو موز أو تفاح أو نحو ذلك فإنه لا يجب التقابض، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف والسلم والسلف كما سيأتي تقديم السلم وتأخير المسلم، فيسلم يعطيه الدراهم والدنانير مؤجلة على أن يأخذ منه الطعام مؤجلة، فأجاز صلى الله عليه وسلم تأخير المطعوم مع النقد، فدل على أنه إذا بيع المؤجلين إذا بيع المؤجل وأحدهما نقد جاز ولا بأس. فلو جاء إلى صاحب بقالة وقال له: ابني كل يوم يأتي ويأخذ من عندك مقابض ويأخذ من عندك أغراض أعطيه، وفي آخر الشهر سأعطيك دينك، صار مطعوما من اشترى بنقد مسيئة، مطعوما اللي هو الطعام الموجود في البقالة أو الأغراض التي سيشتريها من الطعام بنقد النسيئة. فصار ولو كان من جنس الربويات كأن يأتي إلى بائع التمر ويقول له ابني كل يوم يأتي ويأخذ منك صاع أو يأخذ منك نصف صاع فأعطي هو في آخر الشهر وحاسب. فحينئذ أخذ الابن الطعام وأخذ الرجل الطعام الذي هو التمر وقال إلى آخر الشهر فصار ربويين، لأن الريالات فضة أصلها فضة والبراءات من حكم أصلك. وبالنسبة للطعام الذي يدفع الذي هو التمر الذي يدفع لقاء النقص الموعود به من جنس الربويات فربوي بربوي، لكن أحدهما نقص. فإذا كان أحدهما نقصا فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلف الطعام بالنقص إلى أجل وأباح ذلك. ومن هنا أجمع جماهير العلماء رحمه الله من السلف والخلف على جواز تأخير أحد الربويين إذا كان نقدا، وكان أحدهما نقدا فموزون الموزون إذا كان أحدهما نقدا والآخر له الثمن والمحنك. لكن لو كان نقدين، لو كان نقدين هل يجوز؟ ما يجوز. وهكذا لو كان نقدا بجنسه أو من جنس الأثمان، كأن يشتري مثلا كيلو من الذهب لا يجوز. لو اشترى كيلو ذهب من النقد بالنقد الذي هو الريالات لم يجوز. لكن لو اشترى كيلو الذهب بألف صاع من التمر جاز وصح. لماذا؟ لأنه ثمن لمثمن وأحدهما الذي هو الأول نقد لا حرج في تأخيره على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه. جماهير العلماء على أنه يجوز التأخير ولا بأس بذلك.
وإن تفرقا قبل القبض بطل.
وإن تفرقا ينبني على هذا أننا قلنا أنه يحرم رضا النسيئة في الموزونين، والمثيل موزون لموزون ومثيل لمثيل سواء اتفقا أو اختلفا. فيرد السؤال لو أنهما تفرقا قبل القبض، قال رحمه الله بطل. والباطل والفاسد لجمهور العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثر البيع الصحيح، فلا يملك البائع المثمن ولا يملك المشتري الثمن، لا يملك المشتري المثمن ولا يملك البائع الثمن إذا كان بيع مطلقا. فالبيع إذا حكمنا بفساده وجب رد ما لكل واحد يرد الثمن المثمن البائع المشتري يرد البيع ويسترد. فقال رحمه الله بطل، وهذا البطلان فيه تفصيل، طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيل بين أن يبطل في الجميع أو يبطل في البعض، لأنه في بعض الأحيان يكون التأخير من الطرف بكامل النقص، وتارة يكون بجزء النقص، وتارة يكون التأخير من الطرفين، وتارة يكون من أحد الطرفين، وسنفصل إن شاء الله أحكام هذا. نعم.
وإن باع مثيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى.
يقول رحمه الله وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى، أي جاز نسيئة وجاز قبل أن يتقاضى. تعرفون أن المصنف رحمه الله يرجح في علة الذهب والفضة الوزن، وفي علة الطعام الشيء ما هو إحدى الروايات عن النرح، وبينما أن الصحيح أن العلة في الطعام هي الكيل والوزن مع كونه مطعوما على ما اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقلها طائف من السلف، وبينا دليلها من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه. هنا إذا قيل قال رحمه الله يجوز بيع المثيل بالموزون، لأنه يرى أن الطعام فيه إلا واحدة وهي الكيل، فقال مثيل بالموزون معنى أنه سيبادل، سيبادل ماذا؟ سيبادل ما هو من جنس الربا الذي هو المثيل إذا كان طعاما بما ليس من جنس الربا من مطعوم موزون. أنا ما رجح، لأنه يرجح أن الطعام إذا كان موزون يدري فيه الربا أو لا يدري، ما يدري. فإذا كان الطعام حسبته أولا نشرح العبارة بما اختاره المصنف ثم نبين على القول الذي ترجح. وهنا يعني أمران نريد بيانهما. الأول اختار المصنف أن الطعام يجري فيه الربا فقط إذا كان مكيلا. مفهوم هذا أنه إذا كان موزونا أو معدودا لا يجري. موزونا مثل البرتقال والتفاح، إذا قلت إلا الكيل معناه أنه لا يجري إلا في المكيلات، في التمر ومثل الأشياء التي ذكرناها في المجلس الماضي، الرز يباع بالصاع فهو مكيل ويجري فيه الربا. لكن هل البرتقال يوضع في الصاع ويكال أم يوزن؟ يوزن ويباع عددا بالحبة أو يباع بالصندوق. فإذا بيع بالعدد أو الوزن لم يجري فيه الربا كما ذكرنا في المجلس الماضي. هذا على قول من يقول الشيء، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام رحمه الله الجميع. فبناء على القول بأن الحلة هي الشيء، لو بادل المكيلة بالموزون معنى أنه بادل الربوية من المطعوم بالربوية من غير المطعوم، معنى أنه بادل النقد بالمطعوم مثلا كذهب ببر أو ذهب بشعير أو فضة بتمر، فإن الأول على مقام موزون والثاني مكيل. فحينئذ في هذه الحالة إذا باع المكيل بالموزون فإنه يجوز التفاضل ويجوز النساء والتأخير. وليس ترك التفاضل وبينا أن دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لا يرى أن هذا من جنس الربوي. لكن الآن هذا واضح بناء على أن المصنف يرى أن الطعام يختص بعلة الكيل، فإذا قال لك مكيل بالموزون معناه مطعوم بغير المطعوم. فقد بينا المطعوم بغير المطعوم سواء كان من جنس الربويات أو غير الربويات فإنه يجوز ولا بأس. لكن على ما رجحناه في المطعومات فقط المطعومات الآن لو بادل الموزون منها بالمكيل من يباع وزنه بما يباع كيله، على أن كل منهما أن الطعام هو من جنس الربويات علته الطعم مع الكيل أو الوزن، فحينئذ يجري ولا ما يجري؟ يجري. فلو بادل البرتقال موزونا بالتمر المكيل وجب التقابض، وجب التقابض فيه، لأن هذا الجنس وهو جنس المطعوم المكيل وجنس المطعوم الموزون كل منهما يحرص الشر على إعطائه يدا بيد بدليل تحريمه إذا تمحض طينا أو تمحض وزنا. ولذلك قالوا إن كل مطعوم مكيل أو موزون يجب فيه التقابض سواء اتفق كبرتقال ببرتقال وتفاح بتفاح وتمر بتمر وشعير بشعير وأرض بأرض ودخن بدخن، أو اختلف كتمر ببر أو اختلف كيلا ووزنا كتمر بتفاح، التمر كيل والتفاح وزن. وقف على هذا، وعلى هذا يقال أن العلة في النساء تكون الكيل مع الوزن. وبعض العلماء يقول العلة وجود الطعم، فلا يجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة مطلقا سواء كان مكيلين أو موزونين أو غير ذلك. على هذا يختلف إذا كان من جنس المعدودات، وباعه من جنس المعدودات.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب، الثياب إذا جاء يبيعها بالعدد، تقول أعطني ثوبا أعطني ثوبين أعطني ثلاثة، فلو بادل ثوبا بثوبين أو ثوبا بثلاثة أو ثوبا بأثواب أو ثوبين بثلاثة أو غير ذلك صح ولا بأس، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. فلو أعطاه الثوب الآن وقال غدا أستلم منك الثياب لا بأس، هذا معدود. وكذلك لو كان من طاقات القماش، لأن طاقات القماش تباع بالزرع فليست بمكينة ولا موزونة وإنما هي مدروعة، فطاقات القماش إذا بيعت بالزرع بالأمتار أو الياردة كما هو موجود، الياردة الموجودة في السوق، لو أنه باعه بهذا الضابط فإنه يجوز أن يبيع الطاقة بالطاقتين والطاقة بالثلاثة، لأنها من جنس المعدودات وليست من جنس المكيلات والموزونات. وكذلك أيضا لو باد له الكتاب بالكتابين، لأن الكتاب لا يباع كيلا ولا وزنا وإنما يباع عددا، يقول أعطني كتابا، أعطني كتابين، أعطني ثلاثة مجلدات، أربعة مجلدات، ثلاثة نسخ، أربعة نسخ. فأنت تشتري، لا تحيل الكتاب ولا تزيل. ولو اشترى مثلا غطرة بالغطرتين وطاقية بالطاقيتين أو طواقي جادة وصح، سواء اختلفت قماشها أو اتفق قماشها، سواء اتفقت صنعتها أو اختلفت، كل ذلك مما هو جائز ولا بأس به. وهكذا لو بادله القلم بالقلمين أو الدفتر بالدفترين، وهكذا مما هو موجود في زماننا، كل ذلك جائز لأنه من جنس المعدودات التي هي ليست المثيلة ولا موجودة. ما الدليل على أن المعدود يجوز في التفاضل والنساء؟ قول عبد الله رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعيرة. البعير معدود فليس بمثيل ولا موجود، قال آخذ البعيرة بالبعيرين، فهذا تفاضل. ثم قال إلى إبل الصدق، يعني آخذ البعير الآن وأعطي البعيرين لك. إذا جاء المصدقون يدفعون الزكاة أخذ من أبعرتهم ما يسد به الدين على بيت المال، فدل على جواز المعدود بالمعدود سلفا ودينا ونسيئة، وجواز ذلك تفاضلا، لأنه أجاز البعير بالبعيرين فحاضر، وأجاز البعير بالبعيرين إلى أجل فحصل النسأ والتأخير. ومن هنا قال: ما كان من غير المعدود ومن غير الموجود والمكيل فإنه لا يجري فيه الربا، فيجوز التفاضل ويجوز النسيئة. هنا بعض العلماء طبعا يعلل ذلك ويقول أن المعدودات العدل فيها كأنك إذا بعت المكينات، العدل فيها أن تتساوى، فالصاع بالصاع تساوى، لكن الصاع بالصاع إلا ربع أو بنصف صاع ظلم لصاحب الصاع الكامل. وقالوا الإجازة هم مكينات تبرأ الناس في أقواتهم، كما يقول الإمام القدر ذلك الإمام القيم رحمه الله في الأعلام كذلك في الذات. لكن جنس المعدودات غالبا ما يكون العدل فيها بالتفاضل، فالفرس إذا جئت تبيع الفرس الذي لك، قالوا تحتاج إلى معرفة إذا جئت تبيعه بأفراس، فإنك تنظر إلى قيمة الفرس كم، ثم إذا قدرت الفرس بمئة ريال أو بألف ريال مثلا، تنظر إلى فرس صاحبه فإذا قيمته خمسين تقول أقبل فرسي بفرسين من مثل هذا. لكن التمر حينما تأتي بكيلة متكاملة منضبطة مع كيلة متكاملة منضبطة لا تدخل حسابا بينهما، ولذلك انضبطت بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، لكن في العدد انضبطت بالتفاضل، فسقط الربا في المعدود وبقي في المكيل والموزن. وهذا طبعا مختصر أو خلاصة من كل هذا العلم، وهذا أشار إليه قاضي بالرشد في بداية المجتهد، تكلم على هذا كلاما دقيقا جدا في مسألة إسقاط الربا في المعدودات، لأن إذا جاءت تتكافأ تتكافأ بالتفاضل. فأنت إذا بعت الثوب بالأسواق تنظر إلى أشياء موجودة في الثوب من صفاته وتحاول أن تقدر قيمته، ثم تنظر إلى عدله من الأسواق وتقدر قيمتها، فإن تكافأت رضيت وإن تفاوتت طلبت الزيادة عدلا للنقص الذي بينهما. ومن هنا تفاوت المعدود عن المكيل والموجود لما فيه من الجبر حين التفاضل بخلاف المكيل والموجود، فإنه إذا تفاضل انعدم المعنى المقصود من الشرع الخصوص التساوي بين المبيعين. نعم.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
يقول رحمه الله: ولا يجوز، وهذه من صيغ التحريم، لا يحل لا يجوز يحرم كلها من صيغ التحريم. ومن أقوى الصيغ لا يحل تدل على التحريم، ومن الصيغ القوية لا يحل لك النساء من بعد، فنفي الحل عن الشيء يدل على حرمته، وقوله لا يجوز كذلك نفي الجواز يدل على حرمته. ولا يجوز بيع الدين بالدين. الدين من المعلوم يقابل النقد المعجل، والمراد بهذا أن تبيع دينا في مقابل دين، ولا تخلو من حالتين. أولا حكم هذه المسألة مستفاد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. والكالئ هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه على شرط مسلم، ولكن تعقب بأن فيه من تكلم في السند حتى قال لما فيه رحمه الله من بعض رواته أنه لا تحل روايته، والأمل عند طائفة من العلماء أنا ضعفه لكن مثله الصحيح، حتى أن الإمام أحمد لما ضعفه قال إجماع الناس عليه، يعني الإجماع قائم على عدم جواز بيع الكالئ، لأن هذا الحديث نتره موافق الأحاديث الصحيحة، لأن بيع الدين بالدين يفضي إلى الربا ويفضي إلى الغرض والمخاطرة، فيدخل في ضمن بيوع أو يدخل ضمن أصول عامة دلت الشريعة على اعتبارها، وأجمع العلماء رحمه الله السلف على العمل بهذا الحديث، ومن حكى الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا حكاه الإمام قدامة والإمام المنذر، وكذلك حكاه ابن رشد وغيرهم رحمة الله على الجميع، حتى أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. يبقى النظر ما هي صور بيع الدين بالدين. الدين بالدين تبيع دينا بدين على الشخص نفسه المدين، فيحصل بيع الدين بالدين بين المتعاقدين أنفسهما، يعني نفس المتعاقدين يكرران البيع فيكون من باب بيع الدين بالدين مع الشخص نفسه، وهذا له تمثيل تمثل. وتارة يكون بيع الدين بالدين مع شخص غير المدين الأول. فأما بيع الدين بالدين مع الشخص نفسه فلا يخلو إلا مع اتفاق الدين جنس الدين الأول أو اختلافه. مثال: جاء رجل واستدان منك 1000 ريال، ثم لما حضر القاضي قال لك هذه 1000 ريال أعطيك في مقابلها 100 صاع من برج إلى نهاية العام. فالأول دين والثاني دين، وباع 1000 ريال في مقابل 100 صاع دين بدين. تارة يكون لك عليه 100 صاع دين، ولما حضر التقاضي كما في بيع السلم، ولما حضر التقاضي قال لك هذه 100 صاع اشتريها منك، بعنيها اشتريها منك 1000 ريال او 1200، فحينئذ باع السلم الدين الذي كان في السلم الاول ببيع ثاني جديد. فاذا وقعت هذه لاحظ ان الذي خاطبه وتبايع معه هو نفس الذي وقع عليه الدين الاول، فوقعت صورة بيع الدين بالدين مع اتحاد المتعاقدين. المتعاقد الثاني، العقد الثاني، البيع الثاني هو نفسه الذي وقع فيه الدين بالبيع الاول. هذه الصورة وهي اتحاد المتعاقدين تارة تكون بالثمن بالثمن، الثمن في مقابل الثمن، وتارة تكون بالمثمن في مقابل المثمن، وتارة تكون بالمثمن في مقابل الثمن، يعني 3 صور لها. تكون من بيع الثمن بالثمن، وهذا أشهر ما يقع في ربا الجاهلية، زد وتأجل، فيكون للشخص على الشخص 10,000 ريال، فإذا حضر وقت المطالبة قال له صاحب الدين أؤخرك عن هذا الدين ب12,000، يعني بزيادة 2000، فكأنه باعه 10,000 الأولى ب12,000 ثانية. أو يقول نفس صاحب الدين الذي عليه الدين لصاحب الدين أنا أشتري منك هذه 10,000 ب100 دولار أو 200 دولار إلى بعد سنة، إلى بعد سنة، إلى بعد شهر، شهرين، فزاد له النقد بالنقد نسيئة من الطرفين. وحينئذ يكون من بيع الدين بالدين المفضي إلى الربا. كذلك أيضا خاصة إذا كان في الأثمان والنقود غالبا ما تقع الصورة ربوية مع اتحاد المتعاقدين، فتكون العلة فيها من أقوى ما تكون أنها مفضية إلى الربا. إذن بيع الدين بالدين ثمنا بثمن يقع بصورة الربا. غالبا، إلا أنه يستثنى من هذا، لو قال له هذه 10,000 لا أستطيع أن أسدده، قال أسقط عنك 100 منها، أسقط عنك 100 منها وأعطيك أجلا زائدا، فحينئذ هذا دينه فالأمر خفيف لم يقع فيه، لأن الأثرة هي الأثر ولم يقع بيعا ثانيا. هناك فرق بين مثل الإسقاط والمسامحة وبين مسألة المعاوضة، فإن النبي في الصورة الأولى يقول هذه 10,000 أعطيك بدلا عنها 10,500 أو أعطيك بدلا عنها 10,100 بعد شهر، اصبر علي شهر أعطيك 100، أي 100 على 10,000 فأصبحت 10,100، فصار بين بدين. هذه الصورة الأولى، أن يكون ثمنا بثمن، أن يكون مشملا بمشمل، أن يكون مشملا بمشمل، يقع هذا في صور عديدة، منها بيع السمن، فإنه لو أعطاه في بيع السمن يأخذ منك 1,000 ريال معجلة في مقابل 100 صاع مثلا مؤجل، فلما حضر أجل السمن لاحظ 100 صاع ثمن ولا مثمن؟ 100 صاع مثمن، لما حضر الأجل أجل السمن قال والله ما عندي 100 صاع أعطيك بدلا عنها 210 مثمن بمثمن، وهو عين الربا، هذا مع الاتحاد مثمن بمثمن مع الاتحاد، وقد يختلف إلى ربوي فيقول له أعطيك 100 صاع البر هذه 120 من التمر، أو أعطيك 100 من التمر، فصار ربويا درموي بدون قبض، فتدخل شبهة الربا، فحرم بيع الدين بالدين هنا لوجود شبهة الربا، معنى فيها من المخاطرة في الدين. هذا بالنسبة للمثمن بالمثمن. الثمن بالمثمن قالوا يقع بيع الدين بالدين الثمن بالمثمن إذا كان قد أعطاه دينا 10,000 ريال إلى نهاية السنة، فلما حضر الأجل قال أعطني 10,000، قال أعطيك بدلا عنها 100 صاع ثمن بالمثمن، 100 صاع من البر إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية السنة، تعاوضه عن الثمن وهو 10,000 بمثمن إلى نهاية السنة، أو هذه 10,000 التي لك عليه أعطيك بدلا عنها سيارة في نهاية السنة من نوع كذا وكذا كذا، تعاوضه بمثمن لقاء الثمن، صارت البيعة الثانية دينا في مقابل دينه الأول، وصار من بيع الدين بالدين، وعلى هذا وقع بيع الدين بالدين مع اتحاد المتعاقدين بالصور التي ذكرناها، بثمن في مقابل ثمن، ومثمن في مقابل مثمن، وثمن في مقابل مثمن. قد يقع بيع الدين بالدين مع اختلاف المتعاقدين، وهنا أكثر قد تقع علة الربا، تقع في بعض الأحيان علة الربا، وقد تقع علة الغرض، فيكون فيها نوع من المخاطرة، ومن هنا جعل بعض العلماء يقول الأشبه في أن بيع الدين بالدين تدخل فيه علل كثيرة، فتارة يكون من لبس ما لم يضمن، وتارة يكون من بيع الغرض، وتارة يكون من الربا، فأصبح مشتملا على المفاسد الموجبة لتحريم البيع، لأن قواعد تحريم البيع كما ذكر ابن رشد وغيره لمن استخلص القواعد قالوا هناك 4 أمور هي من أهم القواعد التي نؤديها حرم البيع، إما تحريم عين النبي، وإما الربا، وإما الغرض، وإما الشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرض أو هما معا، وقد بينا هذا في أول كتاب البيع وشرحناه وأشرنا إليه، وبناء على ذلك قالوا إن هنا إذا باع الدين بالدين مع اختلاف المتعاقدين تارة يكون من الربا وتارة يكون من الغرض وتارة يكون من الربح ما لم يضمن، فإذا قال له عندي لي على فلان 10,000، فلان زيد من الناس له على عمر 10,000، فقال لي يا فلان دينك الذي على زيد 10,000 أعطيك بدلا عنه 12,000 إلى نهاية السنة، وأنا آخذ من زيد وفاء، فحينئذ عاوضه بدين دينا بدين، الاثني عشر التي سيدفعها له يدفعها بعقد دين لما قلوا إلى نهاية السنة، في مقابل 10,000 التي يريد أن يأخذها من زيد، وهذه دين، فصار من جاب الدين بالدين ربا، لأنه اشتمل على التفاضل واشتمل على النسيئة. فالعشرة آلاف في 12,000 تفاضل، والعشرة آلاف ريال في 12,000 ريال ربوي من جنسه نسيئة. فصار السمعة في علة الربا من وجهين، وتارة يكون من يقول من باب الربا الموجب للنسيئة، كأن يقول له اشترى رجل من رجل زينا 100 صاع، سنة السنة اشترى منه 100 صاع إلى نهاية السنة، قبل نهاية السنة باعها، باع 100 صاع ب120 أو ب100 من البر، 100 صاع تمر ب100 من البر. قال المشتري الجديد أنا أشتري منك 100 صاع سلما من فلان من التمر، وأعطيك بدلا عنها 100 صاع من البر. فالتمر مع البر كل منها ربوي، ولكن وقع البيع نسيئة من الطرفين، نسيئة من هذا ونسيئة من هذا، فصار من بيع بيع الدين بالدين الذي حرم الله ورسوله ولا يجوز. هذا يقول من المسلم بالمسلم. كذلك أيضا قالوا إنه يقع في الثمن بالمسلم، فلو قال له هذه 100,000 التي لك دين على فلان، أعطيك بدلا عنها سيارة من نوع كذا وكذا إلى نهاية هذا الشهر، ويكون الدين الأول حالا في منتصف الشهر، فصار بيع الدين الأول الذي هو 10,000 أو 100,000 بالسيارة الثانية، الأول دين والثاني دين، وكلها من بيوع الغرض أو المخاطرة أو العائلة إلى الربا أو الجامعة بين الربا وبين الغرض. فإذا الخلاصة أن بيع الدين بالدين لا يجوز، ومن هنا قال العلماء انه يجب ان يحصل التقابض فيما يشترط فيه التقابض، فان دخل في بيع الدين بالدين انضافت عله الربا الى بيع الدين بالدين مع عله الغرر والمخاطر.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومتى اشترط المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. قال رحمه الله تعالى: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
يقول رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان. إذا صرف الريالات بالدنانير أو بالدولارات أو بالجنيهات فإنهما متصارفان، صاحب الريالات وصاحب الدنانير وصاحب الدولارات والجنيهات، كل منهما يريد أن يصرف ما عنده بالذي عند الآخر. فقال رحمه الله: متى احترق المتصارفان. إذا احترق المتصارفان ولم يقبض بطل العقد فيهما، في الريالات وفي الدولارات، لكن لو لم يقبض أحدهما جزء المبيع أو لم يقبض جزء الثمن المدفوع في مقابل نقده أو لم يقبض الآخر معه، فإنه يدخل في الجزء الذي لم يقبض دون لم يقبض. بالمثال يتبقى الحال: أولا إذا أراد أن يبادل الريالات بالدولارات، إذا أراد أن يصرف إما أن يصرف مع اتحاد العملة كما ذكرنا مع 500 ريال، تريد أن تصرفها 100 أو تريد أن تصرفها 500، المهم تريد أن تصرفها، فجئت إلى رجل وقلت له اصرف لي هذه 500، قال لك أصرفها لك 500 لكن ما عندنا، أعطيك بعد الساعة، مر علي بعد الساعة، مر علي غدا، فاشترطتما ولم تتقابض بطل الصف، ووجب عليها أن يرد لك 500، فإن قبضت 500 في اليوم الثاني مصروفة وقعت إذا الذي حرم الله ورسوله، فلعن الآخر والمصر، نسأل الله السلامة. هذا الذي جعل أنه ينبغي للناس أن ينتبهوا لمسائل الربا، الربا لا يتوقف على ريال بريالين أو 9 بـ10 التي هي زيادة وفضل، بل حتى يشمل هدى النسيئة الذي يخفى عن الكثير. ومن هنا قال بعض العلماء أن الرجل قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يأكل كبيرا من صباح المساء لا يعلم، لأنه قصر في العلم قصر في الجهل. فمسألة التقابض لا بد منها، ولذلك قلنا للعلماء الوجهان المشهوران: إذا صرفت 500 صرحا تأخذ بيد وتعطيه، هذا أكمل ما يكون في الصرف، وهو العدل الذي لا يظلم فيه الصارف ولا من أخذ منه. فأنت إذا أعطيت 500 بيد واستلمت حقك بيد كان عين العقل وعين الحكمة، لأنه ربما رمى 500 في صندوقه وقال ما أعطيتني شيء وأنكر. قد ينكر لأنه نسي، وقد ينكر لأن جئت وأثناء شغله، كما يقع في الباعة يكون مشغولا تتركيه 500 فيرميها في صندوقه ما أعطيتني شيء. وفي بعض الأحيان تقول أعطيت كم أعطيتني، تقول 500، يقول لا ما أعطيتني 500، أعطيتني 100، أعطيتني 50، أعطيتني ربما يقول 10، ربما يقول 5. فإذا العدل أن تعطي بيد وتقبض لأخرى، وهذا هو الذي أشار صلى إليه: الذهب بالذهب ردا إلا هاء وهاء. فأنت إذا أعطيت 500 بيد وقبضت 500 التي بيدك ومنك حقا. ومن العدل ما دمت ما تتبايعان وتتعاوضان أنك كما أعطيته 500 نعطيك 500، لأنك أعطيته حقه كاملا فوجب أن يعطيك حقك كاملا. فلو قال لك أنا أخذ 500 الآن وتأخذ مني غدا، أو تأتيني آخر نهار أو ليس عندي الآن صرف مر علي بعدين، فحينئذ يقع الربا ولو اشترقا لحظة واحدة بمجرد أن يفارقه تم الوجه الذي ذكرناه وحصل المحظور الذي بيناه، لا بد من التقابض. هذا بالنسبة لمسألة الاستراحة، أن يعطي بيده ويقبض بالأخرى. الحالة الثانية أن يعطيك في مجلس العقد ما يؤخر، يعني يؤخر إلى ما بعد المجلس. فأنت ما في الدكان مثلا أو في الغرفة، قلت له يا فلان معي 500 ريال اصرفها لي، فأخرج المئات وجلس يعدها، أو أخرج منها صندوقه أو كيسه أو ما حذلك، تأخر. أنت مددت له 500 وربما قبضها وربما وضعها في شجرة وربما وضعها في بيته، ثم جلس يعد أو يبحث عن نقله الذي معه أو يفك خزنته أو يفك صندوقه، ثم أخرج لك 500 فيدا بيد ما حصل، لكن لم تخترقا. فمن العلماء من قال يجب أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى، وهذا مذهب من شدد. وهناك من خفف وهو الصحيح، فقالوا ما دام في مجلس العقد فالأمر يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله ابن عمر أنه يبيع بالدنانير ويقتضي بالدراهم ويبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير، قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كان بسعر يومه، ولا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فجعل التحريم للتقابض، جعل التحريم المنبني على عدم التقابض مركبا على الاشتراك، فدل على أنهما إذا اشترقا وليس بينهما شيء لا بأس. ومن هنا قال الجمهور: العبرة بمجلس الأخذ. فإذا أخذ 500 متر وتأخر وأعطاك قبل أن تفارقه وقبل أن تقوم مجلس الأخذ، الأمر يسير والحمد لله، وهذا هو الصحيح. إذن العبرة بمجلس الأخذ. فقال المصنف رحمه الله: متى احترقا؟ الاشتراط سبق وأن أشرنا إليه في خيار المجلس. إذا كان في غرفة واحدة فالاشتراط أن يخرج أحدهما من الغرفة، يخرج أحدهما من الغرفة. إذا كان في مكان منحصر فصالة أو مثلا موضع معين وخرج أحدهما من هذا الموضع المعين، كما لو كان في داخل السيارة فخرج أحدهما فتح أحدهما الباب وخرج، هذه ليست بغرفة لكنها في حكم الغرفة، بمجرد أن يخرج من بابها فقد احترق. الاشتراك يختلف اختلاف الأمثلة، يختلف اختلاف الأحوال. طيب إذا لم يكن هناك محل منحصر في الصحراء، إذا كان في الصحراء فكيف يكون الاشتراك؟ قالوا أن يعطي أحدهما ظهره للآخر. فلو أعطاك ظهره فقد تمت الصفقة الأولى في البيع في الصرف في جميع المسائل، يعطيه ظهره. فإذا أعطاه ظهره فقد أوجب البيع. فلو أعطاك ظهره ثم تعاقد مباشرة مع آخر فقد أوجب البيع الأول ودخل وحل له أن يدخل في البيع الثاني. فإذا متى افترق المتصارفان في الموضع الواحد أن يغادره أحدهما أو هما معا في المصارف الآن إذا فتح باب المصرف وخرج، لكن لو كانت المصارف لها مواضع معينة في الصراف له غرفة مختصة به فيكون الافتراق بالخروج من غرفة الصراف إليها، حتى ولو كان داخل البهو فإنه قد فارق وحل له أن يأخذ من صراف ويأخذ إلى صراف آخر ويعقد معه عقدا ثانيا ولا بأس. إذن الافتراق يختلف باختلاف الأمكنة والأحوال. فقال رحمه الله متى افترق المتصارفان سواء كان ذلك في النقد الواحد أو كان في نقدين مختلفين. من هنا من الأخطاء التي تقع مثلا مثلا لو جئت تشتري من بائع اشتريت كتابا لعشرة وأعطيته 100 ريال، فعندنا وهذا الذي يعني يحتاج دائما ينظر في مسائل البيوع يتأمل وينتبه للعقود، فأنت إذا اشتريت الكتاب 10 ريالات وأعطيته 100 صار عندك عقدان، الشريعة أعطت كل شيء حقه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل صغيرة وكبيرة لها حكمها في الشرع. فإذا جئت تعطيه 100 ريال في مقابل العشرة فمعناه أنك اشتريت 10 كتابا ومعناه أنه سيخرج لك 90 بـ90. هناك عقد بيع كتاب 10 وهناك عقد صرف 90 بـ90. فمسألة الكتاب ليس فيها إشكال، لكن الإشكال في 90، فينطبق عليها ما ينطبق على قواعد الصرف، فيجب حينئذ أن يعطيك 90 بـ90 دون زيادة أو نقص. وأيضا ينبغي أن يكون قبل أن تفارقه، فلو خرج من الدكان أو خرج هو من الدكان فقد وقع ربا من الفيه. ومتى افترق المتصارفان فإذا افترقتما وبينكما شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء في الصف. فإذا إذا خرج أو خرج مثلا أعطيت 100 فأخذ وقال لك والله 90 ما عندي ولكن تعال غدا أو آخر النهار أو بعد ساعة أعطيك 90، فستخرج من الدكان وتفارقه وبينكما شيء. وهذا الشيء في الصرف، يعني كنت ما بعثه في المدين شيء، إنما هو صرف بادر الثمن بثمن ويريد أن يعطيك 90 في مقابل 90، مسألة بيع الكتاب هذه بيع انتهى. فإذا لا تخرج تقول له أبدا تعطيني الآن، قال ما عندي، حينئذ أنت بالخيار تسحب 100 وتعطيه رهنا لساعة، فتقول له ضع الكتاب عندك، ضع الساعة عندك رهنا للعشرة حتى أحضرها لك، أو هذا القلم رهن، رهن جائز الشيء، فحينئذ تعطيه رهن ثم تذهب وتصرف 100 وتعطيه 10. لكن لو قال لك سأذهب إلى داري وأصرف منه فما الحكم؟ الأصل يقتضي أنه لا يجوز أن يفارقك وبينكم شيء، فتقول له الآتي، تقول له اذهب واصرفها من جارك، تأخذ 100 وتعطيه إياها وتقول له خذها واصرفها، فحينئذ صار وكيلا بالصرف، وكيل عنك وليس بمالك للمال إلى الآن، ولا يملك حتى العشر التي فيها إلى الآن، وبهذا صار وكيلا بالصرف، قل له اذهب واصرفها. ولو ملأ مثلا دان دين مثل بأشياء موجودة حتى يكون الإنسان على علم بالقواعد، لو ملأ لك بأثر ثم أعطيك الماء قال ما عندك قل إذهب واصرفها، قال سأذهب قل إذهب واصرفها، إذا قلت له إذهب واصرفها فقل وكلته. الفرق بين كوني هو بنفسه يخرج وبين كونك توكله أنك إن وكلته صار أمينا، فلو تلفت بدون تفريط تلفت على ضمانك ما تطالب لأنه يفرق. وفي هذه الحالة يكون وكيلا عنك حكم الوكيل، فإذا جاء المئة يعطيك إياه ثم بعد ذلك تعطيه الأثر وتقضي، فليس الحمد لله هناك ضيق على الناس الحرج أبدا، أي شيء بينت الشريعة ربما تحرم الشيء لكن هناك بديل عنه أفضل منه وأزكى. بناء على هذا لا بد من الصرف يدا بيد، فمتى احترق المتصارفان سواء الاثنان أو أحدهما ولا ظهر الآخر فقد تحقق الافتراق بينهما وبينهما شيء فإنه يقع ربا من الفئة.
ومتى افترق المتصارفان قبل قصر الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقصر.
في الكل أو البعض لم يقع القبض في الكل. قال لك رجل عندي 100,000 ريال أريد أن أبادلها بدولارات. قال له إذا اشتري منك هذه 100,000 ب10,000 دولار. قال خلاص أنا أعطيك غدا. قال وأنا أعطيك غدا نسيئة بنسيئة. فاشترق المتصارفان ولم يحصل القبض من الكل، لا هذا أعطى ولا هذا أعطى، فوقع فوات الشرط منهما معا من الريالات وكذلك صاحب الدولارات، أو وقع من أحدهما دون الآخر. كأن يقول عندي 100,000 ريال قال أنا أبادلك بها 10,000 دولار. قال له طيب خذ 100,000 وأتني ب10,000. فشارقه ولم يعطيه، أعطى أحدهما وأجل الآخر، فصار عينا بذمة، فإنه في الربويات يقع الربا سواء حصل التأخير منهما أو من أحدهما. ثم أيضا نفس التأخير إما أن يقع على الكل أو يقع على البعض. بالنسبة للتأخير للكل كما قلنا أعطيك غدا وتعطيني غدا، هذا تأخير الكل. تأخير البعض قال له عندي 100,000 ريال قال أشتريها منك 10,000 دولار. قال طيب أعطي. قال أنت أعطي. قال أنا عندي 50,000 ريال. قال وأنا عندي 5,000 دولار. أعطيك الآن 5,000 دولار في مقابل 50,000 ريال وأنت غدا تعطيني 50,000 ريال فأعطيك 5,000 دولار. فصار التأخير للبعض ليس للكل. فإن وقع التأخير للبعض دون الكل فللعلماء وجهان. قيل يبطل العقد فيهما لأن الصفقة واحدة، وقيل يصح في المعجل ويبطل في المعجل. يصح ال5,000 المعجل وحينئذ كل منهما ملك ما أخذ، فإن جاءوا يعطون اليوم الثاني نقول لا أنشئ عقد جديد فقد بطل العقد الأول ولا يجوز. فائدة هذا إذا اختلف السعر، فلو أنه مثلا اشترى منه 10,000 دولار ب100,000 ريال فأعطاه 5,000 دولار ب50,000 وتقابل، ثم قال غدا أعطيه، فارتفع سعر الدولارات أو ارتفع سعر الريالات، فحينئذ نقول العقد عقد جديد وأنشئ عقد جديد. فلو باعه اليوم الثاني بضعف بيعه في الأول أو نزلت وباعه بأقل فهذا عقد جديد. فإذا هذا بالنسبة للنقود، ومثلنا بالريالات لأنها أنشط وتعين على الفهم أكثر. لكن بالطعام، إذا نمثل بالطعام، لو كان تمر في مقابل تمر قال لك 100 صاع تمر عندي من السكري وأنا قلت عندي 100 صاع من البر، يجب أن يكون ماذا؟ يدا بيد. خذه أعطي. قال ما عندي إلا 75 صاع، وقلت أنا أيضا ما عندي إلا 75 صاع لأطفال من الصفقة، فأعطيه 3/4 الصفقة وأعطاه 3/4 الصفقة وبقي الجزء المتبقي. قيل صحة في 3/4 الصفقة وألغي في الربع الذي وقع الربا فيه. هذا معنى قوله بطل في الكل أو البعض، إن لم يحصل تقابل في الكل بطل في الكل، إن حصل التقابل في البعض صح في البعض وبطل فيما لم يحصل التقابل فيه. بناء على هذا لو صرف لك 100 دولار ب10,000 ريال فأعطاك نصفها ثم غلى السعر أو نزل، تحمل كلكم كل منكم المسؤولية بعد تصحيح العقد الأول، وصح في جزء ما حصل القبض فيه، وأما ما عدا فإنه يحكم بالقوانين.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل.
هذه المسألة سبق وأشرنا إليها، العين والدين. المبيع لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون عينا والحالة الثانية أن يكون ذمة، وبينا ضابط العين وضابط الذمة. وبناء على ذلك قلنا البيوع لا تخلو إلا أن تكون عينا بعين أو ذمة بذمة أو عينا بذمة، وكل من هذه الثلاث لا يخلو كل واحد منها إلا أن يكون نسيئة من الطرفين أو ناجزا من الطرفين أو نسيئة من أحدهما ناجزا من الآخر، فأصبحت البيوع كم؟ تسعة. هذه البيوع التسعة إلى النار لم تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه البيوع التسعة البتة، إما عينا بعين وإما ذمة بذمة، وإما عينا بذمة عينا بعين، ناجزا من الطرفين نسيئة من الطرفين ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، ذمة بذمة ناجزا من الطرفين نسيئة منهما ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، عينا بذمة ناجزا من الطرفين نسيئة منهما ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، عينا بعين قلنا مثلا أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب عين بعين، قال أعطني الآن قد أعطيك الآن، أعطى كل منهما عينا بعين ناجزا من الطرفين، قال نتعاقد بعد شهر تكلمك بعد شهر تكلمني بعد شهر نتعاقد بعد شهر تعطيني وأعطيك نسيئة من الطرفين ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر، قال خذ الكتاب الآن وأعطيك غدا، فصار عينا بعين ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر. هذه الثلاث صور دينا ذمة بذمة كما ذكرنا، أبيعك كتابا من صحيح البخاري من طبعة كذا وجلده كذا من عدد أجزاء كذا وكذا، بكتاب من صحيح مسلم عدد أجزائه كذا من طبعة كذا، أصلح ذمة لأن موصوف فالتزم في ذمته أن يعطيك هذا الموصوف المقدر بهذه الأوصاف المعينة، فصار ذمة بذمة. قد يكون ناجزا من الطرفين، قال الآن أنزله لك وأعطيك، أقول أنت أيضا أنا أنزله لك الآن وأعطيك، وأنتما في مجلس واحد، فصار ناجزا من الطرفين وهو ذمة بذمة. أو قال لك أعطيك غدا وتعطيني غدا وأعطيك بعد شهر وتعطيني بعد شهر نسيئة من الطرفين، أو قال أعطيك الآن وش لا أستطيع أن أعطيك الآن وإنما أعطيك بعد غد أو بعد شهر، صار ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، هذا ذمة بذمة. عين بذمة تأخذ واحدا من الأول في مقابل واحد من الثاني، فتقول أبيعك هذا الكتاب بنسخة من صحيح البخاري، هذا الكتاب عين بنسخة من صحيح البخاري موصوف في ذمة التزم في ذمته لا ذمة، ما فائدة عين وذمة؟ لماذا يشددون ويقول عين ما قلنا؟ فائدتها العدل وإعطاء كل ذي حق حقه حتى نعلم أن الشريعة أعطت البيوع دقة لم تجدها في أي قانون على وجه الأرض، من هذه الدقة المتناهية حتى في النبي حينما تقول بعتك هذا الكتاب معناه أن الإجابة والقبول انصب على معين يفوت بفواته، فلو أن هذا الكتاب ظهر به عيب فوجدت في صفحات مصنوفة وجئت للبائع وقلت له رد لي هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه عيب، قال لك أعطيك بدلا عنه ما أعطيك الفلوس، قلت لا أنا أرغب هذا الكتاب بعيني واشتريت منك هذا الكتاب بعيني فرد لي ثمن لأن البيع يفوت بفراغ، من تجده يفضل هذا التفريق؟ ومن أحسن من الله حكما لكن لمن؟ قومي يقينون، فالله تعالى أعطى كل ذي حق حق في معاملاتهم في أمورهم الشخصية في أمورهم المالية في جميع الشؤون والأحكام، ومنها ما ذكرنا في المبيعات دخل الفقهاء حتى بكيفية البيع، إذا انصب على معين فات بفواته، فإذا فات هذا المعين لو باعك كتابا واشتريته من بعينه ثم ظهر الكتاب مغصوبا فإنه قد وقع على علم ليست ملكا للبائع فبطل البيع ووجب رد العلم إلى صاحبها ولا يبدل هذا البيع بدينا، لكن لو جئت إلى صاحب المكتبة وقلت أعطني نسخة من صحيح البخاري قال بعثر فقد التزم في ذمته أن يعطيك نسخة من صحيح البخاري بعثر، فإن وجدت النسخة الأولى التي أعطاك إياها معيبة كان من حقه أن يقول أنا استجلتك، فإذا فاتت الأولى أعطيك بدلا عنها، ومن هنا تنظر كيف لماذا نقول في عدل، لو أن المتبايعين اختصموا فقال البائع أعطيك بدلا في شيء معيب باع بشيء وظهر به عيب، تجد هذا يقع كثير، يعني تجد بعض الناس إذا وجد عيبا في السلعة لا يريد أن يشتري من الرجل كأنه يضغط ويشك أن الرجل خاصة إذا وجد فيها شيء من التلاعب والغش، إنه لا يرضى يقول لا أريد أن أتعامل مع هذا الرجل ولا أريد أن أعطيه إليه حماني، فإذا أصر المشتري على موقفه وقال أبدا رد لي السلعة ما أريد أعطيني مالي، قال المشتري أبدا البائع أبدا بل سأخذ بدلا عنه، لو لم نضع هذه القواعد نستطيع أن نعدل بين الاثنين. فالشريعة قد تأتي إلى الأحكام البقية تجد فيها نظر من التشدد أو تنظر فيه، لكنها في الحقيقة رحمة وفي الحقيقة فيصل بين الناس. فهذا من تفصيل الأحكام، أن كل إنسان يأخذ حقه. فإذا جاء القاضي يريد أن يقتل في الحكومة وقد وضعت الشريعة ضوابط المبيعات وضوابط العقود، لا يوجد أبدا أي عائق يرفع أن يصال الحق لكل ذي حق، فيوصل لكل ذي حق حقه. فهنا إذا وقع البيع على معين فات بفوائد. فالدراهم والدنانير، إذا صرف الدراهم والدنانير وقلنا إن الدراهم والدنانير تتعين بالعقد، فحينئذ إذا ظهرت معيبة أو ظهرت مغشوشة مزيفة فات العقد بفوائدها. نعم.
وإن وجدها مغصوبة بطل،
وإن وجدها مغصوبة بطل ما يستطيع أن يأتي ببديل عنها، لأنها تعينة ففات البيع بفوائده، لا يعطى بدلا عنها لأنها ملك، هذا المعين ظهر ملكا للبيع. نعم.
ومعيبة من جنسها أمسك أو رد،
معيبة من جنسها كالوضح نفس الدنانير الدراهم يكون فيها عيب في نفس الذات، ذات الدينار وذات الدرهم، فإذا وجد فيها عيبا العيب ينقص المالية كما ذكرنا في خيار العيب. وبينا ضوابط العيوب، العيوب العائدة إلى ذات المبيع وإلى نفس المبيع في غير الدراهم والدنانير تنطبق هنا في عيوب الدواب. فإذا وجدها معيبة عيبا ينقص قيمتها، كأن وجد فيها غشا في القديم كان الذهب فيه الخالص وفيه المقصود، فكانوا ربما زيفوا الدنانير والدراهم فأدخلوا فيها غشا وشوبا، هذا يؤثر في قيمتها، لأن المالية والثمنية الموجودة فيها من الذهب ناقصة فتنقص بنقصانها، فهذا عيب ينقص قيمتها. فلو كان هناك نوع من الدنانير من المغشوش الناقص الذي يباع ناقصا وباعه كاملا لأنه من النوع الجيد فظهر أنها معيبة، يخيط بين الأمرين، إما أن يمسكها ولا أرض، وإما أن يردها ويبطل العقد ويدفعها.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب.
في هذه المسألة مسألة الملكية، التعامل بالمحرم كما في مسألة الربا التي معنا، هل التحريم يخص المسلم مع المسلم أم أن التحريم يشمل المسلم وغير المسلم؟ بعض من العلماء يقول إذا بعت الحرام على كافر وكان مال الكافر ملكا لنا فإنه يصح ويكون ذلك جائزا لنا، لأن أموالهم يبدأ مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله، فجعل حرمة المال مقيدة بالإسلام. فإذا كان غير مسلم وأعطيته ريالا ورد ريالين فهو بالمال، ما هو يعني يمكن أن يأخذ الريال بالريالين لأن أصل ماله ليس له حرمة، فهذا وجه إدخال مسألة غير المسلم. فغير المسلم إن كان ذميا فإن الذمة تجعل ماله ودمه حراما، لأن عقد الذمة يعطيهم حق الحفظ كما بينا في عقد الجزية، وبينا أن الشريعة تحترم هذه المواثيق التي بين المسلمين والكفار، وأن الكافر إذا دخل بلاد المسلمين فله أمان الله ورسوله إذا دخل بأمان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذمة المسلمين واحدة، ذمتهم واحدة، حتى قال بعض العلماء لو أن امرأة أجارت رجلا فهو في ذمة المسلمين كلهم، لأن أم هاري كما في الصحيح لما دخل ابن عمها عليه في يوم الفتح واستجار بها وراد علي أن يقتله مضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أدبت يا أم هاري، فجعل حرمة الدم بالأمان. فإذا دخل الكافر بلاد المسلمين كان له أمان في دمه وأمان في عرضه وأمان في ماله، هذا بأصل عقد الذمة التي بينه وبين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، لو أفقر المسلمين أن كافرا بل حتى لو أمن قرية بكاملها فإنها أمان من المسلمين كلهم، لا تخطر هذه الجنة ولا تنقص ولا يجوز أن يعتدى عليها، لأن ما دام أنهم دخلوا في أمان المسلم ينبغي حفظ هذا الأمان، لأن المسلمين لا يغشون ولا يخونون ولا ينكشون. حتى الإسلام إذا أراد أن يحارب من بينه وبين العهد ينبذ إليه، فإنما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الإسلام في وضح النهار، ما فيه الخفل ولا الخديعة، أمره واضح أشد من وضوح الشمس. فمن هنا إذا كان هذا له ذمة في ماله حرم التعامل مع الذميين كالربا، هذه مسألة. ومع الذميين، لأن الذميين هو حرمة في ماله، والحربي يقف الإسلام لغير الذميين ممن ليس له أمان كالحربي. فالحربي ماله الحلال، فقال بعض العلماء الحربي ماله الحلال، ويجوز أن تأخذ ماله بالعقد وبغير العقد. فهنا لو تعاقد مع الحربي لأعطاه 100 على أن يرد 150، حلت له 50 على أن ماله لا حرمة؟ لا، لكن الإشكال أن العقد حرمه الله على المسلم. فلو قلنا بجواب هذا لأجبنا بيع الخمر لأهل الذمة، ومنهج جماهير العلماء حرمة هذا العقد، يعني تحريم أخذ الربا من المسلم والكافر على حد سواء، مبني على عموم الأدلة، لأن الله عز وجل أنزل من فوق سبع سماوات على رسوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتلو كتابه ويلزم بهذا الكتاب يلزم بتحريم الربا مطلقا. ما فرق الله بين مطعم وبين كافر، وما فرق الله بين ذمي وغير ذمي، فالحكم عام. من الفوائد التي استفاد من هذا، قل بعض العلماء انه اذا حرم مع الذمي كان ابلغ في احياء سنه الاسلام وابطال من خالفه، لان الذمي اذا اخذ منك الدين 100 ورده لك 100 احب الاسلام. وضر إلى الفرق بين معاملة المسلم ومعاملة غير المسلم. لكن إذا كان المسلم يعطيه 100 ويأخذ 110، وأخوه الكافر يعطيه 100 ويأخذ 110، وربما أخذ 105، فمكان العداوة المسلم قد يزيد عليه، فيكون ذلك أبلغ في محرقه من المسلم. ومن هنا لو وضع ماله في مثلا مصرف كافر وأعطاه عليه فائدة تركها، لأن الله أوجب علينا أن نأخذ رأس ماله، فلكم رؤوس أمواله. فلو قيل بأخذ هذه الزيادة حتى لا يستفيد من الكافر، نظر الكفار إلى المسلمين أنهم يتعاملون بالربا ما هم يتعاملون، ولم يحسوا بسماحة الإسلام، ولم يحسوا بمزية الإسلام. فنحن نصلح جهة ونخرج جهات إذا قلنا بمشروعية أخذ هذه الزيادة، لأننا إذا أخذنا هذه الزيادة وجدت من يقول بأخذها يحتار، يقول لا تصرفها في المسلم ولا في طعام ولا في إنما صرفها في أشياء بعيدة عن أفساد الناس والأمور المحرمة والمعظمة في بناء المساجد والمحيط، معنى أنه يحس أن هذا المال فيه شبهة. إذن لماذا لا تثير على النصر؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم إذا جئنا إلى أننا نترك هذا المال لو تركناه، أحس الكافر أن المسلم له مزية على غيره. والله قد فعلها بعض أهل العلم رحمه الله من مشايخنا، قال فوجدت لها اثرا بليغا في نفسه، لانه كان في سفر واحتاج ان يجلس فتره في بلد كافر، فاعطوه فوائد زائده عن المبلغ الذي كان معه، كان مضطرا الى حوله. فلما قال ابدا ما اخذ الا راس المال، حاولوا فيه فوجدوا في اخر هذا يقول ما ذهبت الى مدير المصرف، وجدت يتحدث بكل ماله، قلت له ديني لا يسمح لي ان اخذ الا ماله. انجلس مدهوش، قال ما هو دين؟ قال الإسلام. قال الإسلام يفعل هذا؟ قال حديث. قال ثم أطلع أشرح له، أقول الإسلام يقول العدل، فإذا أعطيتك 10 ريال أخذ 10 ريال. فأصبحت أقنعه أن المال يتعجب كيف أنه يأخذ من الناس 10 بزيادة، وكيف يأخذ من الناس بزيادة. فأصبح هذا درسا له، كما أن الدروس تكون قولية تكون أيضا عملية، والعملية قد تكون أبلغ، لأنك تترك له الفائدة بالحس لعزتك واحتفاظك لدينك، وأن الدنيا تحت قدمك إن عارضت دينك. فهناك عبر منك أن تستفاد، لكن لما يلتزم بالأصل الذي قال الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مع أن هذه الآية نزلت في بقايا ربا الجاهلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فدل على أنه يسحب رصيدة رأس المال. لا تظلمون ويسحب الرصيد ناقصا ولا تظلمون. كما أنك لا ترضى أن رصيدك ينقص ينبغي أن لا تطالب بالزيادة. لم يفرق الله بين كافر وبين مسلم، ولو قيل بهذه العلة أن هذا المال يستفاد من غيره لدخلنا حتى للمسلم غير الملتزم، وقلنا أيضا هذا غير ملتزم الفائدة ربما يستعين بها، ثم ندخل في الرأي إلى ما لا ينتهي. فدائما الاجتهاد والرأي خلاف النص، النص أحمد وأسلم وأدق، وإذا جاء الرجل يجد في الرأي علة لوجد في النص علة وفائدة لوجد في النص والتزام الأثر والمنقول حكما أعظم من جمله التي يستنبطه. وصدق الله مؤكدا أن الله حق لكم ينفذ. فالخلاصة أن الربا لا يجوز بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم أيا كان ذلك المغاير للعموم الأدلة التي دلت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة أن يتعاملوا مع اليهود الذين كانوا في المدينة بالفضل والزيادة، وكان ذلك أرضح لهم وأكثر تجارة لهم، ولكنه لم يدح ذلك ونزل النص عاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب العمل بعمومه على ظاهر ما وراءه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يجد بعض طلاب العلم في أبواب المعاملات عامة وفي مسائل البيوع بصفة خاصة بعض الصعوبة وعدم الفهم لهذه المسائل والأبواب، فما هو الطريق الصحيح الذي يسلكه طالب العلم لكي يستطيع أن يفهم ويدرك ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة لما ورد السؤال عنه من قضية مسائل المعاملات، أولا ينبغي أن يعلم أن الله تعالى فضل العلم وشرفه وأعلى مقامه ومقام أهله وأثنى عليه في كتابه. وإذا كان العلم صعبا ويحتاج إلى عناء، فاعلم أن الرحمة فيه أشهر، وأن الأجر فيه أعظم، وأن البلاء فيه يعلي درجة العبد أكثر من غيره. فإتقان المسائل المستعصية المسائل الصعبة يعلي الله عز وجل به قدر صاحبه، وهذه هي سنة الله. فإن الله تعالى إذا علم الإنسان وفتح عليه وتعب في تحصيل العلم، سيأتي اليوم الذي يجد فيه ثمرة ما تعلم، فيجد بلاءه بهذه المسائل المستعصية الدقيقة أعظم من المسائل السهلة، ويجد من نفع الناس وعظيم الخير الذي يترتب على هذه المسائل التي ضبطها ما لم يجده في واضح المسائل. مسائل المعاملات صعبة، وأصعب من ذلك أن يتركها طلاب العلم حتى تصبح منسيا ولا يدرى أحكامها، فيقع الناس في الحرام وهم لا يعلمون. فهذا من الجهل من الجهاد في طاعة الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن جهاد طالب العلم الصبر على المسائل الصعبة. والله تعالى ومن سنن هذا من يبتلي طالب العلم في بعض الأحيان بالسآمة والملل مما يجد من صعوبة المسائل، لكن إذا فتح الله عليه بطمأنينة الصدر وأحس بفضل هذا العلم وحاجة الناس إليه وقال أصبر وأحتسب والله يعين، فتح الله له من أبواب رحمة ما لم يخطر له عن باب. وإني والله أقولها وأشهد بها لله عز وجل أن من تعب في هذا العلم سيجد من أثره وبركته ما لم يخطر له على باب، ما لم يخطر له على باب. ولكل زمان الرجال، وقد تأتي في بلدة أو في قرية أو في منطقة بل وفي مدينة لا يتقن هذا الباب غيره، فتصبح الوحيد الذي تقام به حجة الله على عباده في ذلك المكان، وكفى بذلك شرفا وفضلا. يأتي طالب العلم فيقرأ باب الحرائر ومسائل المواريث، ويأتي إلى القرية فيصبح هو الوحيد الذي يرجع إليه، ينام من دعوات الناس وصالح ذكره وجميل ذكره ما يكون له به عاجل الخير في الدنيا، ولا ما ينتظره عند الله أعظم وأجل. الصبر الصبر، لا تسأم من العلم ولا تمله، وتحب كل كلمة وكل جملة فيه، تحبها لله وفي الله وابتغاء مرضاته، وتحس أنك قد غزلت. التاجر الآن إذا جاء موسم التجارة وجاء وقتها وعمل وكدح وتعب أن جاءه تاجر مثله وقد ربح أكثر من ربح، وقال له أين أنت عن التجارة الفلانية، تقطع قلبه الحسرة على متاع الدنيا الزائل الفاني. ولربما مرض مما يجب من الغبن والشرقة في النفس أنه فاتته هذه الصفقة. فلا إله إلا الله، ما أعظم صفقة الآخرة وما أعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى الله يوم الآخرة وصفه بيوم التغابن، حتى أصحاب الخير يغبنون بما فاتهم من الخير. فمن كان ملتزما حده مسجده وعبادته غبن أنه لم يكن من أهل العلم الذين تعدى خيرهم إلى الغير وانتفعت بهم الأمم، مما يرى من مثاقيل الحسنات وعظيم الدرجات التي أعدها الله لصالح المؤمنين والمؤمنات الذين سعدوا في هذا العلم. فأقول هذه الكلمة شحدا للهمة، الإنسان يشحذ همة من الخير، واعلموا أنكم تعاملون الله لا تتعلم هذا العلم لكي يقال فلان عالم أو فلان يبلغ أو فلان فقيه، لا، ولكن لكي تعبر إلى الله أولا بتعلمه وضبط هذا العلم، فتتقي ما حرم الله وتفعل ما أحل الله له، ثم تعلمه يعني. إن فعلت ذلك عظم أجرك. قال بعض العلماء: عجبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي جر غصن الشوك عن طريق المسلمين، مر على غصن الشوك فقال: والله لو أحيينا هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. وفي رواية: فغفر الله له ذنوبه. يقول بعض العلماء: إذا جئت تنظر إلى الجهد في سحب غصن الشوك، الجهد يسير، قالوا: لكنه لما انطوى على نية الخير للمسلمين فقال: أزحزح هذا الغصن عن طريق الناس لا يؤذيه بالشوك، فكيف بمن تعلم مسائل الغدى لكي يزحزح الناس عن نار جهنم؟ يعني هذا عندما يزحزح غصن شوك من طريق المسلمين، فكيف من يتعلم هذه المسائل لكي ينقذ الأمم الحائرة الجاهلة ويعلمها ويوجهها؟ أرجو من الله أن يكون موفقا. فحتى لو نوى بقلبه ولم يلم هذه المسائل فإن المعاملة كريمة. والله الله احتسي صالح عندي، كم سهرنا من الليالي مع الأصحاب والأحزاب، وكم لقينا من المنفقات، ونحن ننتظر تجارة من الدنيا وننتظر أمرا من متاع الدنيا أو نبني منزلا، كم سهرنا من الليالي في بناء المنازل وكم وكم، ولا نسهر ولا نسعد. ألا قال الله قال رسوله هذا العلم الذي قل من يطلبه وقل من يسعد عنه: فلا تمل ولا تسأل ولا تضجع، وإن وجدتها صعبة فقل: أصعب منها أن أولي ظاهر في هذا العلم، وأصعب منها أن أتقاعد، لا بل تسأل. إن كنت ضعيفا في الحفظ فإن الله يفتح لك من أبواب رحمته. وكذب، فلربما كان طالب العلم ضعيف الحفظ يريد الله منه أن يكرر المرة تلو المرة تلو المرة، فيصفر في نداء في صحيفة عمله من الحسنات ما لم يخبره عن الأباب. الحافظ من مرة واحدة يمر ويحفظ، لكن أن تجد 20 مرة 30 مرة لكي تكتب لك ألوف الحسنات ومثاقيل الحسنات ورب ضارة النافع. لكن متى؟ إذا تعبت وجديت وكدحت، فإياك أن تجعل بينك وبين الخير حاجزا. صاحب الهمة الصادقة لا يبالي بما أمامه، فاعلم أن في هذا مرضاة الله تسأل.